بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالأسانيد من ترجمة للرجال وكلام على ما فيها من الفوائد، ثم تكلمنا بعد ذلك على لغات الباب، وتكلمنا على بعض ما يتعلق بمتن الأحاديث، ووصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. وقلنا لقد اختلف العلماء في ضبط هذين الحرفين عودا عودا على ثلاثة أوجه، أظهرها وأشهرها عند العلماء عودا عودا بضم العين وبالدال، والوجه الثاني بفتح العين والدال عودا عودا، والثالث بفتح العين وبالذال بدل الدال عوزا عوزا. القاضي عياض رحمه الله تعالى ذكر هذه الأوجه الثلاثة عن الأئمة واختار الأول منها تبعا لأكثر العلماء عودا عودا. قال القاضي عياض: واختار شيخنا أبو الحسين بن سراج فتح العين والدال، يعني عودا عودا. ويكون المعنى في هذه الحالة أنها تعاد وتكرر شيئا بعد شيء، أي أن الفتن تعرض على القلب مرة وتعرض عليه مرة ثانية وتعرض عليه مرة ثالثة عودا عودا، تعود وتتكرر. ومن رواه بالذال عوزا عوزا تكون على معنى الاستعاذة، أي أن الإنسان المسلم يتعوذ بالله تعالى من أن تصيبه هذه الفتن. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوذا عوذا، أي اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من ذلك وأن تغفر لنا، وذلك كقول العرب: غفرا غفرا وغفرانك، على معنى غفرانك أو على معنى اغفر لنا. عوذا عوذا في معناها كقولهم: غفرا غفرا أي اغفر لنا، عوذا عوذا أي أعذنا من أن تعرض الفتن على قلوبنا. وقوله كالحصير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، أي كما ينسج الحصير عودا عودا وشظية بعد أخرى. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، قوله كالحصير يرجح رواية الضم عودا عودا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، قوله كالحصير يرجح معنى العود على المعاني الأخرى أو الضبط الآخر الذي ضبطه العلماء الآخرون. قال القاضي عياض: وعلى هذا يترجح رواية ضم العين، وذلك أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه، فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. قال القاضي عياض: وهذا معنى الحديث عندي، وهو الذي يدل عليه سياق لفظه وصحة تشبيهه، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، معنى أشربها ك كيف تشرب الفتن؟ هل يشرب الإنسان الفتنة؟ لا، يعني دخلت في قلبه، وذلك كقول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل. وكذلك حينما يشرب القلب الفتنة كأنه يطمئن بها ويرتاح لها ويتأثر بها، ولذلك يصير كأنه أشربها وسرت في أعضائه وسرت في دمه ولحمه وعصبه. معنى أشربها دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب. فكما أن الشراب يصل إلى كل جزء من أجزاء الجسد، يجري في الجسد جريان الدماء فيه، كذلك الفتنة، القلب حينما يشرب الفتنة كأنها يشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالشراب الذي يشربه الإنسان وينتشر في جميع أطرافه. كذلك القلب حينما يشرب الفتنة ويتأثر بها تتأثر بها جميع أعضاء الإنسان وجميع جوارحه. ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة، أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها، ما يستطيع أن يتخلص منها. وكذلك القلب إذا أشرب حب الفتنة وتأثر بها فإنه لا يستطيع الفكاك منها والابتعاد عنها. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نكت فيه نكتة، نكت فيه نكتة أي نقطة، قال ابن دريد وغيره من علماء العربية كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهي نكت، نكت فيه نكتة أي صارت فيه نقطة من غير لونه، حتى وتصير في هذه الحالة كالعلامة في القلب. القلب حينما يكون أبيض صافيا مطمئنا بذكر الله تعالى إذا أشرب الفتنة الأولى أول مرة حينما عرضت عليه يصير في قلب تشبيه يعني وكالمرأة يصير عليها نقطة سوداء وتكون متميزة فيها مشوهة لها. وهكذا قلب الإنسان المؤمن حينما تعرض عليه الفتنة ويرتاح لهذه الفتنة ويتأثر بها يصير في قلبه تنكت في قلبه نكتة، أي تصير في قلبه نقطة لونها بخلاف لون القلب. ليس المعنى أن هذا القلب الصنوبر اللحمي الموجود في صدر الإنسان لو شققناه نجد فيه نقطة، لا، نحن لو شققنا قلب الإنسان ما نجد فيه نقطة نهائيا، قلبه ما يتغير ولا يتأثر، ما نجد فيه نقطة ذات لون، وإنما هذا تشبيه يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أن الإنسان حينما يشرب حب الفتنة وحينما تدخل الفتنة في قلبه يصير في هذه الحالة كأنه وجد في قلبه نقطة لونها مخالف للون القلب، على معنى أن القلب يبدأ بالتشوه ويبدأ بالتأثر، تصير فيه علامات الفتنة وعلامات المعصية التي كانت نتيجة لتلك الفتنة. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، يصير في قلبه نقطة سوداء كناية عن تشويه قلبه الذي كان مطمئنا بذكر الله وكان على الفطرة. وأي قلب أنكرها، أنكر الفتنة يردها ما قبل الفتنة، فإنه في هذه الحالة ينكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، أي أن القلب الذي يرد الفتنة ولا يقبلها ما يتأثر بعد ذلك بالفتن، كأن الله تعالى يربط على قلبه ويثبت فؤاده ويجعله من الذين لا يتأثرون بالفتن أبدا، يصير قلبه كالصخر الأصم مهما عرض عليه الماء ما يشربه، مهما عرضت عليه الألوان ما يتأثر بها، يبقى ثابتا رغم حدوث الأعاصير ورغم حدوث الرياح ورغم هطول الأمطار، ما يتأثر ما يشرب منها شيئا. وكذلك قلب الإنسان المؤمن إذا لم يتأثر بالفتنة وردها فإن الله تعالى يثبته بالقول الثابت. وأما الآخر يصير أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال القاضي عياض رحمه الله ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، قال ليس تشبيها تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، لكن يريد صفة أخرى لشدته على عقد الإمام وسلامته من الخلل، وأن الفتن لم تلتصق به ولم تؤثر فيه، يصير كالصفا أي كالحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، لا من المياه ولا من التراب ولا من الألوان، ولا يتأثر بشيء. وأما قوله مربادة هذا القلب الآخر، قال فكذا هو في روايتنا وأصول بلادنا، وهو منصوب على الحال، والآخر أسود مربادا، منصوب على الحال، أسود حال كونه مرباد. وذكر القاضي عياض رحمه الله خلافا في ضبطه، وأن منهم من ضبطه كما ذكرنا أي مربادا، ومنهم من رواه مربئد، والآخر أسود مربئد. قال وهذه رواية أكثر شيوخنا بالهمزة، وكلاهما صحيح. وأما قوله مجخية معناه مائلا، وفسره الراوي قال أبو خالد راوي الحديث لسعد الذي روى عنه، يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ إيش معنى الأسود المرباد؟ هذا الكلام في الحديث بين الرواة، أبو خالد يسأل سعد قالوا يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ قال شدة البياض في سواد، هذا تفسير الراوي، شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا، ما قال مائلا، قال منكوسا، فهذا تفسير الراوي. وإذا كان منكوسا ما يبقى فيه شيء، إذا كان فيه ماء فإنه يسقط ويتناثر، وإذا كان فيه إيمان أيضا فإنه يخرج ويضيع، فهذه كناية عن أنه ما يمسك شيئا من الإيمان، هذا القلب الآخر الذي ملئ بالفتنة وأشربها وتأثر بها. وعلماء اللغة فسروه بأنه مائل، وعلى كلا الحالين فهو ليس بمستقيم، ليس على وضع سوي، وإنما هو على وضع يسمح لما فيه بالخروج منه. قال القاضي عياض قال لي ابن سراج ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من سواده، بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة، ومثله بالكوز المجخى وبينه بقوله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنه صار منكوسا ما يمسك شيئا نهائيا، لا يستطيع أن يعرف المعروف ولا يستطيع أن ينكر المنكر، والعياذ بالله تعالى الإنسان إذا وصل قلبه إلى هذه الحالة فإنه في هذه الحالة ما يعرف شيئا، قد تخلى أو قد فرغ من كل إيمانه، على خلاف القلب الذي يربط الله تعالى عليه كما في قوله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قال العلماء ملأ الله قلوبهم بالإيمان ثم ربط عليها، على معنى أن الإيمان سوف لا يخرج منها، قد اطمأنت قلوبهم بالإيمان لا سبيل لخروجه منها. هذا القلب على عكس القلب الذي معنا في هذا الحديث، هذا والعياذ بالله صار كالكوز المنكوس ما يبقى فيه شيء، وذاك القلب ربط عليه بحيث ما يخرج منه شيء، وشتان بين القلبين. نسأل الله تعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يحسن ختامنا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه. قال صاحب التحرير معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، بكل معصية يتعاطاها يدخل قلبه ظلمة من الظلم، وإذا صار كذلك صار مفتوحا لهذه الظلم وصار مطمئنا بتلك الفتن افتتن وزال عنه نور الإسلام، نسأل الله تعالى أن يعيدنا من ذلك. قال والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك، انصب ما فيه ولم يعد قابلا لأن يدخل فيه شيء مرة أخرى لأنه ما زال منكوسا. وأما قوله في الكتاب حينما سأل الراوي قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربادا، يستفسره عن معنى الكلمة ما فهمها يريد أن يفهم معناها، قال شدة البياض في سواد، شدة البياض في سواد هكذا فسره الراوي شدة البياض في سواد. قال القاضي عياض رحمه الله كان بعض شيوخنا يقول إنه تصحيف، شدة البياض في سواد هذا تصحيف، ليس هذا معنى مرباد، كلمة مرباد معناها بعض البياض في السواد وليس شدة البياض في السواد، فبالسره الراوي هنا قال شدة البياض في السواد. قال القاضي عياض رحمه الله كان بعض شيوخنا يقول إنه تصحيف، هذه الكلمة من الكلمات المصحفة، وهو قول القاضي أبي الوليد قال أرى أن صوابه شبه البياض في سواد وليس شدة البياض في سواد، وإنما صحفت الكلمة على الرواة، وذلك أن شدة البياض في السواد ما تسمى مرباد، ما تسمى ردة، وإنما يقال لها بلق، إذا كانت في الجسم شدة البياض في السواد تسمى بلق، شدة البياض في السواد. قال وإذا كانت في العين سميت حور، شدة البياض في السواد. فإذا شدة البياض في السواد إذا كانت في الجسم فهي البلق، وإذا كانت في العين فهي الحور. قال والربدة إنما هي شيء من بياض يسير يخالطه السواد كلون أكثر النعام، ومنه قيل للنعامة ربداء، أي فيها بياض قليل وسواد قليل، فصوابه صواب هذه الكلمة شبه البياض لا شدة البياض، والله أعلم. قال أبو عبيد عن أبي عمرو وغيره الربدة لون بين السواد والغبرة والغبرة، وقال ابن دريد الربدة لون أبدر، وقال غيره هي أن يختلط السواد بكدرة، وقال الحربي لون النعام بعضه أسود وبعضه أبيض، ومنه اربد لونه إذا تغير ودخله سواد، وقال نصطويه المربد الملمع بسواد وبياض، ومنه تربد لونه أي تلون، والله أعلم. وأما قول حذيفة رضي الله تعالى عنه في الحديث الثاني وحدثته، حدث عمر بن الخطاب لما سأل عن الفتن، وحدثته أي حدث عمر أن بينك وبينها بابا مغلقا، أن بين عمر وبين الفتن بابا مغلقا يوشك أن يكثر، قال عمر أكسرا لا أبالك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد، قلت يا بل يكثر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط. قول حذيفة حدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكثر إلى آخره، بابا مغلقا معناه أن تلك الفتن، حذيفة حدث عمر مسألة عن الفتن قال إن بينك وبينها بابا مغلقا، معنى هذا الكلام أن تلك الفتن لا تخرج منها شيء في حياة عمر رضي الله تعالى عنه، قال له إن بينك وبين هذه الفتن باب مغلق ما يفتح، أي أن الله تعالى حال بين الفتن وبين عهد عمر ابن الخطاب، ما دام حيا ما تخرج الفتن، وهكذا كان وهكذا كان مدة حياة عمر، كانت الدولة الإسلامية مطمئنة ما يوجد فيها فتن أبدا، وما بدأت الفتن إلا بعد موت عمر رضي الله تعالى عنه، وبلغت أوجها في قتل عثمان رضي الله عنه وفي عهد علي رضي الله عنه. وأما قوله يوشك أن يقرب، يوشك أن يكسر أي اقترب وقت كسره، قاله عمر أكسرا أي يكسر كسرا، فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح، والكسر غالبا ما يكون إلا في حالة التكاء في حالة ثورة، في غير هاتين الحالتين ما تكسر الأبواب وإنما تفتح فتحة. وقوله لا أبا لك، هذه الكلمة تذكرها العرب للحث على الشيء، ومعناه أن الإنسان إذا كان له أب وحجبه أمر ووقع في شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل أو بعض التعب، فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون. فإذا قيل لا أبا لك فمعناه شد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون. قال حذيفة وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط، رجل يقتل أو يموت، من هو هذا الرجل؟ قال أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبينا في الصحيح أنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقوله يقتل أو يموت، حذيفة رضي الله عنه أخبر عمر بأن هذا الباب رجل يقتل أو يموت. من أين أتى هذا الشك يا هل ترى؟ هل أتى هذا الشك من حذيفة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث هكذا؟ يحتمل أن يكون حذيفة رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على الشك، يقتل أو يموت، والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يعطي حذيفة بعض السر ويحجب عنه بعضه الآخر، فقال يقتل أو يموت حتى يبقى مترددا بين الأمرين، يحتمل أن يموت يحتمل أن يقتل، فأطلعه على بعض الأمر وأخفى عنه بعض الأمر. ويحتمل أن يكون حذيفة علم أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل، فإن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب، كما جاء مبينا في الصحيح أن عمر كان يعلم من الباب، كما يعلم أن قبل غد الليلة. فأتى حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض، فهو الغرض المراد، مع أنه ليس إخبارا لعمر بأنه يقتل. وأما قوله حديثا ليس بالأغاليط فهي جمع أغلوطة، وهي التي يغالط بها، ومعنى هذا الكلام أنه حدثه حديثا صدقا محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذي الرأي، بل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه وهو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن، وهكذا كان الإسلام. باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حاء. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا الباب يتكلم عن الأمور التي تكون في آخر الزمان، وأن الإسلام كان في بداية أمره غريبا في أهله، ينكره الناس ويعادونه، وأنه في آخر الزمان سيعود الإسلام غريبا، ويكون المسلم في مجتمعه غريبا بل في أهله غريبا، كما كان المسلمون في صدر الإسلام في مجتمعاتهم بل في أهلهم غرباء. أما بالنسبة لرجال الأسانيد التي في هذا الباب، رجال الإسناد الأول جميعا قد تكلمنا عنهم، وأما الإسناد الثاني في الحديث الثاني، وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج. الفضل بن سهل الأعرج أبو العباس البغدادي الحافظ، روى عن أبي أحمد الزبيري ويزيد بن هارون وخلق كثير، وروى عنه الأئمة الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، توفي سنة 55 و200، فهو شيخ الإمام مسلم. قال أي محمد بن رافع والفضل بن سهل شيخا إمام مسلم، قال حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا عاصم وهو ابن محمد. وانظروا إلى دقة صنع إمام مسلم رحمه الله، وقد تكلمنا على هذا مرات كثيرة، وأشار إليه النووي مرات كثيرة، أنه حينما قال حدثنا عاصم ربما اشتبه عاصم هذا بغيره ممن يسمى عاصم من رجال مسلم وهم كثر، ولذلك قال وهو ابن محمد، حتى يبين لنا من المراد بعاصم هنا في هذه الرواية. عاصم بن محمد هذا هو عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني، روى عن أبيه وإخوته واقد وزيد وعمر، وروى عنه ابن عيينة ومعاذ بن معاذ، وخرج له الستة في كتبهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. فأبوه محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، وجده عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف. وفي الحديث الثالث قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر هذا هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أبو عثمان المدني أحد الفقهاء السبعة الذين لا يخفى ذكرهم على أحد، وقد تكلمنا عنهم في دروس سابقة. يروي عن أبيه وعن خاله خبيب بن عبد الرحمن كما يوجد معنا هنا في نفس هذه الرواية، حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله أي ابن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن هو خاله، يروي عن خاله روى عن أبيه وخاله خبيب بن عبد الرحمن والقاسم وسالم ونافع وعطاء والزهري وخلق كثير، وروى عنه شعبة والسفيانان سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والليث ومعمر وخلق كثير. قال ابن معين عبيد الله عن القاسم عن عائشة الذهب المشتبك بالدر، أي أن هذا الإسناد من الأسانيد التي قال اختلف الناس في أصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من جملة الأحاديث التي يقال فيها إنها من أصح الأسانيد. قال ابن معين عبيد الله عن القاسم عن عائشة أن هذا الإسناد الذهب المشتبك بالدر. وقال أحمد عن عبيد الله بن عمر هو أثبت من مالك في نافع، يروي عن نافع اثنان مالك وعبيد الله بن عمر، قال عبيد الله بن عمر أثبت من مالك في نافع، فإذا تعارضت الروايتان رجحت رواية عبيد الله عن نافع على رواية مالك عن نافع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى حدث عنه أيوب وعبد الرزاق وبين وفاتيهما 80 سنة، حدث عن عبيد الله رجلان أيوب وعبد الرزاق وبين وفاتيهما 80 سنة، وأما خبيب بن عبد الرحمن خال عبيد الله الذي ذكرناه الآن فهو خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن بسام المدني أبو الحارث، يروي عن أبيه وعمته أنيسة وجده جعفر بن عامر وروى عنه ابن أخيه عبد الله وعبيد الله ابن عبد الله بن عمر، وروى عنه مالك. توفي سنة 232، وخرج له الستة في كتبهم. وخبيب بن عبد الرحمن هذا يروي عن حفص بن عاصم، حفص بن عاصم هذا هو حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العدوي المدني، روى عن أبيه وأبي هريرة، إذن هو من التابعين. وروى عنه بنوه عمر ورباح وعيسى، وخرج له الأئمة الستة في كتبهم. هذا بالنسبة لما يتعلق برجال الأسانيد في هذا الباب. وأما ألفاظه فقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا كذا ضبطناه، يقول الإمام النووي كذا ضبطناه، بدأ بالهمز من الابتداء، أي كانت بدايته غريبة وسوف تكون نهايته أيضا غريبة. وأما قوله طوبى للغرباء بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء ما معنى طوبى؟ قال هي على وزن فعلة من الطيب، قاله الفراء، قال وفيها لغتان، تقول العرب طوباك وطوبى لك. وأما معناها فقد اختلف المفسرون في معناها على وجوه كثيرة، على 9 وجوه، وذلك في قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن معناه فرح وقرة عين لهم، هذا معنى طوبى، طوبى للغرباء أي فرح وقرة عين لهم. وقال عكرمة نعم ما لهم، وقال الضحاك غبطة لهم، طوبى بمعنى الغبطة. وقال قتادة حسنى لهم، وروي عن قتادة أيضا معناه أصابوا خيرا، طوبى لهم أي أصابوا خيرا. وقال إبراهيم خير لهم وكرامة، وقال ابن عجلان دوام الخير لهم، وقيل الجنة، طوبى الجنة أي الجنة لهم، وقيل شجرة في الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث، والكلمة مأخوذة من الطيب، وكل هذه المعاني تناسب ذلك المعنى. فعلى أي معنى من المعاني حملنا هذه الكلمة فيكون حملنا صحيحا. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، وفي الرواية الثانية إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، معناه أنه ينضم ويجتمع، أن الإسلام يتراجع ويتناقص طبعا في أهله إلى أن يلجأ إلى المدينة. سلم وهو يأرز إلى المدينة معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة، إما مهاجرا مستوطنا وإما متشوقا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا، ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك لأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم، فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر يرحل إليها أي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمنون يريد أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يصلي في مسجده أو أن يكون بقربه. هذا كلام القاضي رياض في هذا الموضوع. الباب الذي معنا الآن باب قصير تتم لهذا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الباب بأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، سيعود غريبا كما بدأ، معنى ذلك أنه سوف يقل أتباعه حتى يصير الإنسان المسلم غريبا، وبعد ذلك يتناقص المسلمون إلى أن لا يبقى في الأرض مسلم كما مر معنا في أبواب سابقة بأنه تخرج ريح لطيفة قبل يوم القيامة ما تدع نفسا مؤمنة إلا وتأخذها، فلا تقوم القيامة على رأس رجل في الأرض يقول الله الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. ومعنى الحديث واضح وظاهر، وكأن هذا الحديث تتمة للحديث السابق، أي ما يزال الإيمان في تناقص إلى أن يصير غريبا، وبعد ذلك يتناقص إلى أن يزول أهله. ولا تقوم الساعة على رجل في الأرض يؤمن بالله، معنى الحديث أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق، كما جاء في الرواية الأخرى: وتأتي الريح من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين عند قرب الساعة. وهناك الإمام النووي لما ذكرنا هذا الباب، الإمام النووي ذكر اعتراضا قال: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأنه يوم القيامة يبعث الله ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، كيف نوفق بين هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، كيف نوفق بينهما؟ هذا الحديث يقول بأن طائفة من الأمة ستبقى ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة، والحديث الثاني يقول بأن الريح سوف تأتي قبل يوم القيامة وتقبض كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا الحديث يقول الذي قرأناه في هذا الباب يقول بأن الساعة لا تقوم على رجل، يعني لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ قال: هذه الأحاديث لا تعارض فيها، معناها ما في مخالفة ولا في تناقض، لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق، لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق حتى تقبضهم هذه الريح، فإذا قبضتهم هذه الريح عند ذلك تقوم الساعة على رأس شرار الخلق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.